الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط السابع من الكتاب.
باء. ومرة يكشف السر للنظارة ويترك أبطال القصة عنه في عماية، وهؤلاء يتصرفون وهم جاهلون بالسر، وأولئك يشاهدون تصرفاتهم عالمين، وأغلب ما يكون ذلك في معرض السخرية ليشترك النظارة فيها منذ أول لحظة، حيث تتاح لهم السخرية من تصرفات الممثلين. وقد شاهدنا مثلا من ذلك في قصة أصحاب الجنة، إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. وبينما نحن نعلم هذا كان أصحاب الجنة يجهلونه، فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قادرين. وقد ظللنا نحن النظارة نسخر منهم وهم يتنادون ويتخافتون، والجنة خاوية كالصريم، حتى انكشف لهم السر أخيرا بعد أن شبعنا تهكما وسخرية، قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون، وذلك جزاء من يحرم المساكين. فهذا لون من التناسق كذلك يضاف إلى نظائره هنالك. جيم. ومرة يكشف بعض السر للنظارة وهو خاف على البطل في موضع، وخاف على النظارة وعن البطل في موضع آخر في القصة الواحدة. مثال ذلك قصة عرش بلقيس الذي جيء به في غمضة، وعرفنا نحن أنه بين يدي سليمان، في حين أن بلقيس ظلت تجهل ما نعلم. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو. فهذه مفاجأة عرفنا نحن سرها سلفا، ولكن مفاجأة الصرح الممرد من قوارير ظلت خافية علينا وعليها، حتى فوجئنا بسرها معها حينما قيل لها ادخل الصرح. فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قال إنه صرح ممرد من قوارير. وسنذكر القصة بالتفصيل بعد قليل. دال. ومرة لا يكون هناك سر، بل تواجه المفاجأة البطل والنظارة في آن واحد، ويعلمان سرها في الوقت ذاته، وذلك كمفاجآت قصة مريم حين تتخذ من دون أهلها حجابا، فتفاجأ هناك بالروح الأمين في هيئة رجل، فتقول إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. نعم، إننا عرفنا قبلها بلحظة أنه الروح، ولكن الموقف لم يطل، فقد أخبرها، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. وقد فوجئنا كذلك معها إذ أجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، إلى آخره. ثالثا. وثالثة الخصائص الفنية في عرض القصة تلك الفجوات بين المشهد والمشهد التي يتركها تقسيم المشاهد وقص المناظر، بحيث تترك بين كل مشهدين أو حلقتين فجوة يملأها الخيال، ويستمتع بإقامة القنطرة بين المشهد السابق والمشهد اللاحق. وهذه طريقة متبعة في جميع القصص القرآنية على وجه التقريب، ويمكن أن تلحظ فيما عرضناه من القصص من قبل. أما في هذه المناسبة فنضرب عليها مثلا من قصة يوسف، فالقصة قد قسمت 28 مشهدا، فلنعرض بعض مشاهدها. لقد قدم إخوة يوسف وهو على خزائن الأرض في سنوات الجدب يطلبون القمح، فطلب إليهم أن يحضروا أخاهم الآخر شقيقه، فأحضروه على كره من أبيه، ثم وضع صواع الملك في رحله وأخذ به رهينة باسم أنه سارق ليبقيه يوسف عنده. ثم ها هم أولي إخوته ينتحون جانبا ليتشاوروا في أمرهم، وقد أبى عليهم يوسف أن يأخذ أحدهم مكان أن يأخذ أحدهم مكانه، فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف؟ فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا: يا أبانا إن ابنك سرق، وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. وهنا يسدل الستار لنلتقي بهم في مشهد آخر، لا في مصر ولا في الطريق، ولكن أمام أبيهم، وقد قالوا له ما وصاهم به أخوهم دون أن نسمعهم يقولون. إنما يرفع الستار مرة أخرى لنجد أباهم يخاطبهم. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. ويسدل الستار. وهنا نرى مشهدا آخر بين يعقوب وبنيه، نراه قد ابيضت عيناه من الحزن، وهو دائم الحسرة على يوسف، وأبناؤه يستنكرون عليه هذا كله. وتولى عنهم وقال: يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. حاشية: حرضا أي ذائبا من الهم والحزن. انتهت الحاشية. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وهنا يسدل الستار ويطوون الطريق، لا نعلم عنهم فيه شيئا، إنما يرفع الستار فنجدهم في مصر أمام يوسف. فلما دخلوا عليه قالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. وهكذا. وتسير قصص أهل الكهف ومريم وسليمان على النسق نفسه، وسنعرضها بالتفصيل في الفقرة التالية. التصوير في القصة. وأخيرا نخصص هذا العنوان للخصيصة الرابعة، أبرز الخصائص الفنية في القصة وأشدها اتصالا بموضوع هذا الكتاب، التصوير الفني في القرآن. فلقد سبق أن قلنا إن التعبير القرآني يتناول القصة بريشة التصوير المبدعة التي يتناول بها جميع المشاهد والمناظر التي يعرضها، فتستحيل القصة حادثا يقع ومشهدا يجري، لا قصة تروى ولا حادثا قد مضى. فالآن نقول إن هذا التصوير في مشاهد القصة ألوان: لون يبدو في قوة العرض والإحياء، ولون يبدو في تخييل العواطف والانفعالات، ولون يبدو في رسم الشخصيات. وليست هذه الألوان منفصلة، ولكن أحدها يبرز في بعض المواقف ويظهر على اللونين الآخرين فيسمى باسمه. أما الحق فإن هذه اللمسات الفنية كلها تبدو في مشاهد القصص جميعا، وهنا يوضح المثال ما لا يوضحه المقال. استعرضنا من قبل قصة أصحاب الجنة، ومشهد إبراهيم وإسماعيل أمام الكعبة، ومشهد نوح وابنه في الطوفان، وكلها أمثلة لقوة العرض والإحياء، حتى لا يظن القارئ أن المشهد حاضر يحس ويرى على نحو ما بينا. أما الآن فنضيف مثلا جديدا. ها نحن أولاء نشهد أصحاب الكهف يتشاورون في أمرهم بعدما اهتدوا إلى الله بين قوم مشركين. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انشططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. بهذا ينتهي المشهد ويسدل الستار، فإذا رفع الستار مرة أخرى وجدناهم قد نفذوا ما استقر عليه رأيهم، فها هم أولاء في الكهف، ها هم أولاء نراهم رأي العين، فما يدع التعبير هنا شكا في أننا نراهم يقينا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. أنقول إحياء المشهد إن المسرح الحديث بكل ما فيه من طرق الإضاءة لا يكاد يعجز عن تصوير هذه الحركة المتماوجة، حركة الشمس وهي تزاور عن الكهف عند مطلعها فلا تضيئه، واللفظة ذاتها تصور مدلولها وتجاوزهم عند مغيبها فلا تقع عليهم. ولقد تستطيع السينما بجهد أن تصور هذه الحركة العجيبة التي تصورها الألفاظ في سهولة غريبة. ثم لننظرهم وهم في فجوة منه، إن الألفاظ لا تقوم بالمعجزة مرة أخرى فتنقل هيئتهم وحركتهم كأنما تشخص وتتحرك على التوالي، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وهكذا تطلع الألفاظ بالتصوير وبالحركة في كل هذه السهولة، وفجأة تدب فيهم الحياة فلننظر ولنسمع. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وهذا هو المشهد الثالث أو بقية المشهد الثاني، فهم قد استيقظوا، فكان أول ما يسألون عنه كم لبثتم، فيكون الجواب لبثنا يوما أو بعض يوم، وإنا لنعلم أنهم لبثوا أطول من ذلك جدا، فقد عرفنا ملخص قصتهم قبل تفصيلها. أما هم فجائعون معجلون عن التحقق، ثم إنهم مؤمنون، فليكن مظهر إيمانهم أن يقولوا ربكم أعلم بما لبثتم، وهم متخوفون أن ينفضح أمرهم، فهم يوصون رسولهم أن يتلطف ولا يشعرن بهم أحدا، لئلا يعرف القوم مقرهم فيرجموهم أو يعيدوهم في ملتهم. أما نحن فنعرف أن لا أحد هناك يرجعهم أو يردهم عن دينهم، ولكن لنتبع هذا الرسول في المشهد الثالث. أين هو هذا المشهد؟ هنا فجوة متروكة للخيال، فنحن لا نجد إلا أن أمرهم كشف وعثر الناس عليهم، وإن كان الناس يومئذ مؤمنين لا كافرين. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. وهنا يبرز الغرض الديني من القصة، ولكن النصيب الفني قد استوفي، فللخيال أن يتصور ماذا حدث عندما ذهب رسولهم وعندما كشف أمره أيضا. وهنا كذلك فجوة أخرى، فهم قد ماتوا فيما يظهر، بل ماتوا فعلا، والقوم خارج الكهف يتنازعون ويتشاورون في شأنهم على أي دين كانوا، إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وهنا فجوة ثالثة، فليتخذ الخيال هذا المسجد عليهم. أما الناس بعد أن انتهى الأمر فهاهم أولئك عادة الناس يتناقلون أخبارهم ويتجادلون في عددهم وعدد السنين التي انقضت عليهم، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. لقد طواهم المجهول بعد أن تمت الحكمة الدينية من بعثهم، فليوكل سرهم إلى المجهول أيضا. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. ثم تتهيأ المناسبة للتوجيهات الدينية المعهودة، فنحن في أعقاب قصة البعث والقدرة الإلهية والاستئثار بالغيب. فهنا يقول: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ويذكر لهذا التوجيه سبب خاص بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولكن تفصيل هذا السبب لا يعنينا هنا، إنما هو مظهر عام من التوجيه الديني في ثنايا القصص وأعقابها وفي اللحظة النفسية المناسبة، وها هنا مناسبة كبرى. وفي النهاية خبر محقق عن مدى لبثهم، وهو المهم في القصة. أما عددهم فليبقى سرا معهم: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. وهذا الخبر فرصة أخرى للتوجيه الديني. قل: الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. لقد استطردنا في تتبع جميع خصائص القصة التي عرضت هنا، ولكن مما لا شك فيه أن قوة العرض والإحياء هي السمة البارزة في مشاهد القصة جميعا، وأن هذا اللون هو الذي يطبعها ويغلب فيها على الألوان الأخرى. والآن إلى اللون الثاني من ألوان التصوير في القصة، تصوير العواطف والانفعالات وإبرازها. لقد عرضنا من قبل قصة صاحب الجنتين وصاحبه الذي يحاوره، وقصة موسى مع رجل من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا، وكلتاهما تصور العواطف المختلفة وتبرزها بجانب رسم الشخصيات وإحياء المشاهد. فالآن نضيف إليهما قصة أخرى تفصيلا، نضيف إليهما قصة مريم عند ميلاد عيسى. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا، فها هي ذي في خلوتها مطمئنة إلى انفرادها، يسيطر على وجدانها ما يسيطر على الفتاة، ولكن ها هي ذي تفاجأ مفاجأة عنيفة تنقل تصوراتها نقلة بعيدة، ولكنها بسبب مما هي فيه أيضا، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. إنها انتفاضة العذراء المذعورة، يفجأها رجل في خلوتها فتلجأ إلى استثارة التقوى في نفسه إن كنت تقيا. ولئن كنا نحن نعلم أنه الروح الأمين فإنها هي لا تعلم إلا أنه رجل. وهنا يتمثل الخيال تلك الفتاة الطيبة البريئة ذات التقاليد العائلية الصالحة، وقد تربت تربية دينية، وكفلها زكريا بعد أن نظرت لله جنينا. هذه هي الهزة الأولى. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. ثم ليتمثل الخيال مرة أخرى مقدار الفزع والخجل، وهذا الرجل الغريب الذي لم تثق بعد بأنه رسول ربها، فقد تكون حيلة فاتك يستغل طيبتها يصارحها بما يخدش سمع الفتاة الخجول، وهو أنه يريد أن يهب لها غلاما وهما في خلوة وحدهما، وهذه هي الهزة الثانية. ثم تدركها شجاعة الأنثى تدافع عن عرضها، قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، هكذا صراحة وبالألفاظ المكشوفة. فهي والرجل في خلوة، والغرض من مباغتته لها قد صار مكشوفا، فما تعرف هي بعد كيف يهب لها غلاما، وما يخفف من روع الموقف أن يقول لها: إنما أنا رسول ربك. فقد تكون هذه خدعة، فاتك كما قلنا. فالحياء إذن ليس يجدي، والصراحة هنا أولى. قال: كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. ثم ماذا؟ هنا نجد فجوة من فجوات القصة، فجوة فنية كبرى تترك للخيال يتصورها. ثم تمضي القصة في طريقها لنرى هذه العذراء المسكينة في موقف آخر أشد هولا، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وهذه هي الهزة الثالثة. فلئن كانت في الموقف الأول تواجه الحصانة والتربية والأخلاق بينها وبين نفسها، فهي هنا وشيكة أن تواجه المجتمع بالفضيحة، ثم هي تواجه آلاما جسدية بجانب الآلام النفسية، تواجه الألم الجسمي الحاد الذي أجاءها إجاءة إلى جذع النخلة، وهي وحيدة فريدة تعاني حيرة العذراء في أول مخاض، ولا علم لها بشيء ولا معين لها في شيء. فإذا هي قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فإننا لنكاد نرى ملامحها، ونحس اضطراب خواطرها، ونلمس مواقع الألم فيها. فناداها من تحتها: ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وهذه هي الهزة الرابعة والمفاجأة العظمى، وإنا لنكاد نحن لا مريم نهب على الأقدام وثبا روعة من هذه الهزة وعجبا. طفل ولد اللحظة يناديها من تحتها، ويمهد لها مصاعبها، ويهيئ لها طعامها، ألا إنها الهزة الكبرى. ونحسبها قد دهشت طويلا وبهتت طويلا قبل أن تمد يدها إلى جذع النخلة تهزه ليساقط عليها رطبا جنيا، لتتأكد على الأقل ويطمئن قلبها لما تواجه به أهلها. ولكن هنا فجوة تترك للخيال أن يقيم عندها قنطرة ويعبرها، فأتت به قومها تحمله. فلتطمئن الآن مريم، ولتنتقل الهزات النفسية إلى سواها. قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. إن الهزة لتطلق ألسنتهم بالسخر والتهكم على أخت هارون، وفي تذكيرها بهذه الأخوة ما فيه من مفارقة، فهذه حادثة في هذا البيت لا سابقة لها. ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا، فأشارت إليه، ويبدو أنها كانت مطمئنة لتكرار المعجزة هنا. أما هم فما عسى أن نقول في العجب الذي يساورهم والسخرية التي تجيش بها نفوسهم، وهم يرون عذراء تواجههم بطفل، ثم تتبجح فتشير إليهم ليسألوه عن سرها. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، ولكن ها هي ذي المعجزة المرتقبة. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. لولا أننا قد جربنا من قبل لوثبنا على أقدامنا فزعا، أو لسمرنا في مواضعنا دهشا، أو لفغرنا أفواهنا عجبا، ولكننا جربنا. فالتفض أعيننا بالدمع من التأثر، وفي هذه اللحظة يسدل الستار والأعين تدمع للانتصار، وفي هذه اللحظة نسمع في لهجة التقرير وفي أنسب فرصة للإقناع والاقتناع ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. لقد برز الغرض الديني هنا، وبرزت مشاهد القصة، وبرزت معها قوة العواطف والانفعالات وهي شتى، وهذا اللون هو الذي يطبعها ويغلب فيها على الألوان الأخرى. رسم الشخصيات في القصة. والآن نتحدث عن اللون الثالث من ألوان التصوير في القصة، لكننا نفرده عنها وإن كان واحدا منها، ذلك هو رسم الشخصيات وإبرازها. لقد عرضنا من قبل قصة صاحب الجنتين وصاحبه، وقصة موسى وأستاذه، وفي كل منهما نموذجان بارزان. والأمثلة على هذا اللون من التصوير هي القصص القرآني كله، فتلك سمة بارزة في هذا القصص، وهي سمة فنية محضة، وهي بذاتها غرض للقصص الفني المجرد. وها هو ذا القصص القرآني ووجهته الأولى هي الدعوة الدينية، يلم في الطريق بهذه السمة أيضا، فتبرز في قصصه جميعا، ويرسم بضع نماذج إنسانية من هذه الشخصيات تتجاوز حدود الشخصية المعنية إلى الشخصية النموذجية. فلنستعرض بعض القصص على وجه الإجمال، ولنعرض بعضها على وجه التفصيل. أولا لنأخذ موسى، إنه نموذج للزعيم المندفع العصبي المزاج، فها هو ذا قد ربي في قصر فرعون وتحت سمعه وبصره، وأصبح فتى قويا، ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. وهنا يبدو الانفعال العصبي واضحا، وسرعان ما تذهب هذه الدفعة العصبية، فيثوب إلى نفسه شأن المطأ العصبيين، قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم، قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، فأصبح في المدينة خائفا يترقب، وهو تعبير مصور لهيئة معروفة، هيئة المتفزع المتلفت المتوقع للشر في كل حركة، وتلك سمة العصبيين أيضا. ومع هذا، ومع أنه قد وعد بأنه لن يكون ظهيرا للمجرمين، فلننظر ما يصنع. إنه ينظر، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه مرة أخرى على رجل آخر، قال له موسى إنك لغوي مبين، ولكنه يهم بالرجل الآخر كما هم بالأمس، وينسيه الاندفاع استغفاره وندمه وخوفه وترقبه، لولا أن يذكره من يهم به بفعلته فيتذكر ويخشى.
انتهى الوجه الأول